بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته إلى الخليفة المتوكل.
طيب، الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نكمل البقية المتبقية من هذه الرسالة النافعة المبنية على النصح لدين الله عز وجل ولمن ولاه الله أمر المسلمين. وانتهينا إلى بعض الآثار، ومنها آثر محمد بن سيرين، فلو تعيده من أوله. ودخل رجلان،
أبشر. قال: ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومنه. قال: فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ علي أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد: لو أعلم أني أكون مثلي الساعة لتركتهما.
يقول: لو أنا أعلم يقينا أني بعد أن أسمع الآية منهما سأكون كحالتي الآن من حيث سلامة معتقدي وسلامة أدلتي وسلامة استدلالي عفوا ونحو ذلك، قال: كنت تركتهما. لكن من يضمن لقلبي؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، والله تبارك وتعالى قد علمنا يعني في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءنا عن الصحابة وعن السلف، أسباب انحراف هذه القلوب وزيغها. الله يرزق من يشاء وأخبرنا بأسباب الرزق، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وأخبر عباده بأسباب العز وأسباب الذل، نسأل الله العافية. الله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء، وهناك أسباب لتقلب هذه القلوب وانصرافها عن الخير، منها هذه المخالطة لأهل الأهواء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الخلطة لأهل الباطل والأخذ عنهم، وما أخبرنا الله عز وجل في كتابه من مكائدهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لا أخذنا كضعف الحياة وضعف الممات، إذا لا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخطاب لأمة من بعده. الإصغاء لأهل الباطل منهي عنه في نص الكتاب وفي دلائل السنة وفي الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، عن السلف. نعم.
وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيده: لا ولا نصف كلمة.
ولا نصف كلمة. ولهذا تحدث العلماء عن أسباب الانحراف عن السنة وعن المنهج السلفي، فكان من أبرز ما يذكرونه في ذلك، وهناك الظاهر أيضا شريط مسجل، مادة صوتية مسجلة بهذا العنوان: أسباب الانحراف للشيخ ربيع والشيخ عبيد، ويجري الحوار بينهما والأسئلة أيضا، أو يتكلم معهما الشيخ محمد بن هادي حفظهم الله أجمعين. فمن أسباب الانحراف المذكورة هناك ومذكورة في غير ذلك الموضع أو الموطن السماع والاستماع والخلطة لأهل الأهواء والبدع. حرفت كثيرا من الشباب عن الجادة من الرجال والنساء عن السنة، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني، أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: أشدد أشدد.
عبد الله بن طاووس بن كيسان الجندي اليماني، ومحمد بن سيرين، وأيوب بن أبي تميمة السختياني أبا بكر، وهم من مثلهم في هذا الزمان، وهذا حذرهم وخوفهم على أنفسهم، وهم علما وإمامة وديانة وتقى، فمن أنت عندهم؟ والذي يغريك وينفخ فيك بأنك قد أصبحت لا تخشى على نفسك الفتنة، أين هو منهم؟ لا شيء. ولما تندم ابن عقيل أبو الوفاء، ابن عقيل الحنبلي، تندم في أواخر أمره على فترة زمنية قضاها في الاعتزال وعلم الكلام، ورد عليه العلماء في عصره، وتأثر به من الحنابلة من تأثر، فكانوا حنابلة في الفروع معتزلة في أصول العقائد، ليسوا على مذهب أحمد في العقائد. ورد عليه ابن قدامة في رسالته تحريم النظر في علم الكلام وفي كتب أهل الكلام بعد توبة ابن قدامة، بعد توبة ابن عقيل عفوا، ولكن قال: كتبت هذا لبيان ما اشتملت عليه نصيحته، وقال: أولى أن تسمى بالفضيحة من الشبه والأباطيل. بعد توبته رد عليه. الشاهد أن ابن عقيل رجل من أذكياء العالم، وكان يوصيه مشايخه، ألا يسمع لأهل الأهواء وألا يقرأ على شيوخ المعتزلة، فرفض النصيحة، قال: أنا لست مغفلا، وأنا فقط على هذا الذكاء المتقد، ما أسمع إلا منكم، ولا أقرأ إلا لكم، ولا أحضر إلا لكم، أنا أميز الخير من الشر. فذهب إلى المعتزلة فانقلب معتزليا متكلما مخالفا لمذهب إمامه أحمد بن حنبل في النهي عن علم الكلام، والذي سيأتي عنه قوله في آخر الرسالة: ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا. علق الحافظ الذهبي في سيره، سير أعلام النبلاء، على إخبار ابن عقيل عن نفسه أنهم أرادوا أن يمنعوه، وأنه رفض هذا المنع والكبت الفكري والحجر الفكري. قال له ابن الذهبي رحمه الله: قال: خالفت ما نصحوك به واغتررت بعقلك وذكائك فوقعت في هذا الضلال، في هذا الانحراف. هذا معنى كلامه، قديم عهد جدا، ما يقرب من قليل جدا سنوات من هذا النقل. قال: اغتريت. يا أخوان، أنا أسألكم، في بعض الناس يفتن بسبب المال، أليس كذلك؟ وفي بعض الناس يفتن بسبب الجمال، وفي بعض الناس يفتن بسبب المنزلة الاجتماعية، صح؟ وفي بعض الناس يفتن بسبب صحته وقوته البدنية، في بعض الناس يفتن بسبب ذكائه الخارق. ذكي ذكي ذكي، مو بليد، ذكي فعلا، ذكي، ولكن يكون ذكاؤه هلاكه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هناك ناس تطغى بالمال وتهلك بالمال. من العباد من إذا أغناه الله فسد، ولا لا؟ ومن إذا فقره الله فسد. فبعض الناس يضل بذكائه، انتبه إلى هذا، بالذكاء يضل. وقد أشار إلى نحو هذا أيضا العلامة الشاطبي رحمه الله، وأن من الناس من اغتر بما آتاه الله من الذكاء الحاد، فاغتر وظن أنه يستغني عن الوحي والرسالة، وأن ذكاءه يوصله إلى النجاة، وازدرى من ازدرى من أئمة الإسلام وعلومهم، فمرق وظل وأظل. ناس تفتن بالذكاء، ناس تفتن بالمال، ناس تفتن بالمنصب، فهذا أعطاه الله ذكاء هلك به. فلا يغرنك ذكاؤك ولا ذكاء من ضل أمامك فتنجرف وراءه. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الستة، قال بينها الله بيانا شافيا إلا أن قال وقد ضل فيها أكثر أذكياء العالم. ستة أصول من الناس: من يكون ذكاؤه وبالا عليه، من الناس من يكون شدة حفظه وبالا عليه، من الناس من يكون فصاحته وبالا عليه، من الناس من يكون بلاغته وحسن قلمه وبالا عليه. فتنة تحصل بالعلوم كما تحصل بالأموال وتحصل بالمناصب والعشائر والمناتب، تحصل بهذا وتحصل بهذا، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا إلى هؤلاء الأئمة النصحة البررة رحمهم الله، نصحوا لأنفسهم فنجوا، ونصحوا لتلاميذهم فمن سمعهم نجا. هؤلاء أئمة كبار، أيوب، نسيرين، عبد الله بن طاووس وغيرهم من الأئمة الذين كانوا ينهون، وأبو قلابة وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار جدا في العلم والإمامة، ويخافون على أنفسهم. أما اليوم فيريدون أن يكون طالب العلم السني يعني للأسف صيدا سهلا لأهل الأهواء والبدع. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
تقدم هذا. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: إن القوم،
القوم أي الصحابة، إن القوم أي الصحابة لم يدخر عنهم شيء. نعم.
إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل،
لفضل
عندكم،
أي أن ما تأتون به من العلوم وما تظنونه خيرا من العلوم والعبادات قال إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. لماذا؟ لأن أولئك القوم خير الناس في العلوم، لأن أولئك خير الناس رضي الله عنهم في العلوم والعبادات والمعارف وكل الأعمال القلبية والقولية والجوارح والجهاد والدعوة إلى الله والسياسة الشرعية. الصحابة هم خير هذه الأمة في كل خصلة شرعية رضي الله عنهم وأرضاهم، في كل أمر من أمور دينهم هم خير هذه الأمة، ليس كما يدعيه المتكلمون ولا المتصوفة أن المتكلمين عندهم علوم ما فتحت للصحابة، وأن المتصوفة عندهم أسرار باطنية للدين وأحوال قلبية للسالكين ما كان عليها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة. لا، الشيء الذي وجد عندك تظنه خيرا ودينا وتظنه هدى وتظنه فتحا فانظره إن كان عندهم، وإلا فإنه فتح شيطاني لا فتح رحماني، هو من الفتوحات لكن الشيطانية التي تفتح على الناس الضلال والنار والعياذ بالله. الصحابة هم الأئمة القدوة، ما خبئ لك شيء لفضل عندك. ولهذا ذكر ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: أما وإن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على أن كل شيء لم يكن عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في أمور الدين فإنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ذكر هذا في تفسيره عند هذه الآية من سورة الأحقاف: لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم أيها المتأخرون لفضل عندكم خصصتم به وأنكم أذكى أو أخير. لا، إذا فتح عليك بشيء ما وجدته عند الصحابة والتابعين والسلف فاعرف أنه فتح إيش؟ شيطاني، ليس بفتح رحماني رباني. لأن العلوم والمعارف وأعمال القلوب وكل خير كل خير علمي أو عملي فالصحابة هم السباقون إليه. نعم.
وكان الحسن يقول: شر داء خالط القلب خالط قلبا، يعني الأهواء،
البدع والأهواء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقى الله بشيء من هذه الأهواء. رواه ابن أبي حاتم وغيره في مناقب الشافعي وآدابه. ومعروف أن ما يخالط القلب داءان: داء الشبهة وداء الشهوة. قال الله تبارك وتعالى في ذكر داء الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك الحق من ربك كمن هو أعمى. وذكر في داء الشهوة: فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذان المرضان. فالحسن يقول بما قاله السلف غيره رحمهم الله ومن بعده أيضا أن الهوى شر داء خالط القلب، البدع والأهواء شر داء خالطت القلوب. لهذا الذين يتحدثون اليوم عن الرقائق وأعمال القلوب والمواعظ القلبية ويخلون حديثهم من الحديث عن البدع، هؤلاء أعدوا القلوب لقبول البدع. ولهذا لو تأملت على سبيل المثال رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، اقرأها، انظر هذه الرسالة التي ألفت خصيصا في أعمال القلوب كم ذكر فيها من الفرق الضالة المنحرفة في باب أعمال القلوب، وكم ذكر فيها من رؤوس أهل الضلال، ومن ذكر فيها من علماء الكلام، ومن ذكر فيها من المنحرفين من أرباب التصوف والمسمى بالسلوك، وكم وكم. والرسالة إيش اسمها؟ التحفة العراقية في الأعمال القلبية. الناس اليوم يتحدثون، وبعض الناس يدرسون رسائل تتعلق بأعمال القلوب، يقول: يا أخي نريد إلى أشياء تتعلق بأعمال القلوب. سبحان الله، هذه القلوب من أعظم أعمالها السنة والتوحيد، التوحيد والسنة يا أخي. هذه القلوب من أعظم أعمالها وما يرققها الولاء للصحابة والبراء من أعدائهم. هذه القلوب حياتها بالسنة، إذا تركت السنة ماتت يا مسكين. لكنهم يفهمون الحديث عن أعمال القلوب فهما صوفيا ومسلكا حركيا، يفصلون القلب عن الاعتقاد الصحيح والولاء والبراء عليه. ما كان هكذا، هذا أئمتنا موجودة مصنفات في أعمال القلوب وفي الرقائق وفي الزهديات، عقائد مذكورة في كتب الزهد، وأحوال يوم القيامة مذكورة في كتب الزهد، وواجبات من بر الوالدين وغيره ومذكورة في كتب الزهد والرقائق، هذه موجود وهذا محتواها. بيننا وبينهم هذه المصنفات، مصنفات أئمتنا، ما هو شيء أتينا به من كيسنا، لا، نحن إن وفقنا الله نقلنا لكم من كتب أئمتنا وفوائد علمائنا، وهذا من توفيق الله لنا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا في ذلك النقل إليكم الانتفاع بالعمل به وأجر من نقل ونشر علما. هذه مصنفات الأئمة موجودة، وهذه أعمال القلوب. نعم.
وقال حذيفة بن اليمان: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله هذا رواه البخاري في كتاب الاعتصام، ورواه غيره كما ترون في التخاريج لديكم. نعم.
اتقوا الله معشر القراء.
معاشر القراء، وجاء في بعض الروايات: دخل علينا حذيفة ونحن حلق في المسجد. إذن معاشر القراء هؤلاء طلاب العلم حفظة القرآن، رواد المساجد والدروس، تلاميذ الكليات الشرعية والجامعات الشرعية الحكومية والأهلية، المتخصصون في علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الأصول وعلوم اللغة، حولهم القراء الذين ينتسبون إلى القراءة في العلم والدين بأي فرع من فروعه، يرحمك الله، حولهم القراء المحاضرون والمدرسون والدارسون قارئ للقرآن وتحفيظ القرآن بجمعياته ومؤسساته الرسمية والشعبية كما يقولون أو الخيرية، كلهم مخاطبون بقول حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله معاشر القراء، إلى آخر هذه الوصية العظيمة. نعم،
اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم،
أي الصحابة. وكما جاء عن حذيفة أيضا رضي الله عنه قوله: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. الصحابة سبقوا إلى كل خير، كما قال عبد الله بن مسعود للحلق: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيامه لم تبلى وأصحابه بينكم متوافرون. وكما قال سعيد بن زيد كما رواه أحمد رحمه الله: لغبار دخل أنف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. عمر عمر نوح. ونحو هذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شهرا ولو ساعة ولو يوما ولو أسبوعا فهو خير ممن جاء بعده من التابعين، فمن بعدهم ولو عملوا كل الأعمال الصالحة. فاعرفوا لهؤلاء الصحب منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: خذوا طريق من قبلكم، يعني الصحابة الذين سبقوا إلى هذا الخير. ولهذا قال عبد الله بن مسعود كما في الأثر الصحيح عنه: قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بالرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم واختارهم له، فما رآه المسلمون حسنا، يعني الصحابة المذكورون في هذا الحديث في هذا الأثر السياق في حق من؟ الصحابة، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون غير حسن أو سيئا فهو عند الله سيء. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نعم،
والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا.
إذا سلكتم طريق من كان قبلكم سبقتم من جاء بعدكم كما سبق الأولون. وفي الضبط الآخر: لقد سبقتم، أي لا مجال لأن تدركوا أو تسابقوا الصحابة ولا أن تضاهوهم. انتبه، لست في منزلة أن تضاهي صحابي، ولكن أنت في منزلة أن تقتدي بالصحابي. لا تقول ستجعل نفسك والصحابي سواء، لا. ولهذا قال أبو حنيفة: ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن صاحب رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. على الرأس إيش؟ والعين. وروى الهروي في ذم الكلام عن الشعبي أنه سئل عن مسألة فقال: قال فيها فلان من أصحاب الإسلام بكذا، فقال له السائل: أتأخذ به؟ فغضب عليه الشعبي وقال: ما أحوجك أن تضرب وأن تفعل وأن يقرأ عليك، يجثم على صدرك ويقرأ عليك البقرة أو كذا؟ أقول لك: قال صاحب رسول الله كذا، وتقول: أتقول به؟ نعم، على العينين والرأس، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن نعرف هذا الأمر: خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. على هذا اللفظ بالفتح، أي سبقتم من جاء بعدكم إذا سلكتم هذا الطريق. نعم، فإذا اقتديتم بمن قبلكم اقتدى بكم من بعدكم وصرتم لهم أئمة وقدوة. نعم،
ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا.
نعم،
قال عبد الله قال أبي رحمه الله تعالى: وإنما تركت ذكر الأسانيد.
لاحظتم أنه ساق الأحاديث والآثار وكذا بدون إيش؟ أسانيد. لماذا؟ ها،
لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين،
لأنه حلف ألا يحدث وامتنع عن التحديث في آخر حياته، فكانت مجالسه ومكاتباته مذاكرات، للروايات والمسائل والأبواب وأقوال السلف وهكذا، وامتنع عن التصدي للتحديث كعادته قبل المحنة. نعم.
ولولا ذاك ذكرتها بأسانيدها.
بأسانيدها، نعم. بعدما فرغ من ذكر أدلة السنة وهذه التأصيلات وقدم الأدلة من السنة على أن القرآن كلام الله ومن آثار الصحابة، ختم بعد ذلك بذكر الأدلة من القرآن، وهي كثيرة جدا، على أن القرآن كلام الله، وعلى أن القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، وأنه هو الذي كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ويدعو الناس إليه، ويسمعه المؤمن ويسمعه الكافر، وأنه هو هذا القرآن الموجود في أيدينا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، 114 سورة. نعم.
وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
فماذا سيسمع المشرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، سيسمع كلام الله وهو هذا القرآن الذي عندنا. نعم.
وقال: ألا له الخلق والأمر.
وجه الدلالة ستأتي. ها.
فأخبر تعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق،
وهو يريد أن القرآن من أمره لا من خلقه. ها.
وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فأخبر تعالى أن القرآن من علمه،
وعلم الله غير مخلوق، فالذي يقول بأن القرآن مخلوق فهو يصف علم الله بأنه مخلوق، وهذا كفر عظيم. ثم إن الله قال علم القرآن، خلق الإنسان. نعم.
وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
سيسرد المؤلف أو الإمام أحمد رحمه الله في هذه بعض الأدلة الدالة على أن القرآن من علم الله الذي أنزله إلى رسوله، فما دام أنه من علم الله فهو غير مخلوق. نعم.
وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالقرآن من علم الله تعالى،
هذه الدلالة الأولى أن القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق. ثم
وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن،
هو القرآن الكريم، هو أصل العلم وهو من علم الله، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علمه كما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الآيات أيضا فيها دلالة واضحة على أن الأمر إما علم وإما هوى، لأن الله عز وجل ذكر الأهواء وذكر ذكر العلم وذكر مقابله الأهواء، ذكر الحق وذكر الهوى، كما قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وكما قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله. فالاتباع إما للعلم وإما للهوى، الإنسان إما يتكلم بعلم وإما بهوى، ولهذا لما يقبض أهل العلم يتكلم الناس بالهوى والرأي، ولما يعرض الناس عن أهل العلم الراسخين يذهبون إلى أهل الهوى والفكر والرأي والذين يتكلمون بخلاف الهدى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إلى أن قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وفي رواية البخاري الأخرى في الاعتصام: فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فهم اثنان، إما علم وإما هوى. لهذا قال، شوف هذه الآيات كلها في ذكر: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، وهكذا الآيات. فالإنسان إما أن يتبع العلم هو الوحي القرآن والسنة وما دل عليه كأثار الصحابة رضي الله عنهم وهدي السلف الصالح، وإما أن يتبع الهوى. نعم، لا ثالث لهما.
فالقرآن من علم الله تعالى، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم.
نعم.
وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق.
وعندنا ليس بمخلوق. المعنى واحد، أنهم كانوا يجمعون بين الإثبات والنفي، يجمعون بين الإثبات والنفي. من تقدم من السلف الصالح قبل حدوث فتن الجهمية كانوا يذكرون الإثبات المتضمن للنفي فيقولون القرآن كلام الله، وما دام كلام الله فهو غير مخلوق، لكنهم لم يكونوا يصرحون بذلك المتضمن. فلما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن وأحدثت الواقفة الحيلة الماكرة أنهم يقولون كلام الله ثم يقفون يقول ما نقول مخلوق ولا يريدون مخلوق، ويقصدون به كلام الله مثل ناقة الله وبيت الله، أن إضافة مخلوق لا إضافة صفة، صرح بعد ذلك أئمة السلف رحمهم الله وأئمة السنة ما كان ضمنا أو مفهوما أصبح إيش؟ منطوقا فقط، ما أتوا بشيء من عندهم، فصاروا يقولون كلام الله غير مخلوق، فانتقلوا به من المفهوم إلى الصريح المنطوق أنه كلام الله غير مخلوق، وأصبحوا لا يسمحون ويشددون رحمك الله، أصبحوا يشددون ويلزمون ها بزيادة كلام الله غير مخلوق، والذي يقول كلام الله ويمتنع أن يقول غير مخلوق يكون شاكا واقفا. ولذلك من فرق الجهمية في باب القرآن فرقة إيش؟ الواقفة، نسأل الله العافية. وموجودون اليوم أفراد قلائل منهم يكتبون في بعض الصحف وفي بعض المدارس الصحفية والمقالات هذا موجود، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد إذن من الجمع في صريح العبارة بين الإثبات والنفي، كلام الله غير مخلوق. نعم.
وهو الذي أذهب إليه.
نعم.
ولست بصاحب كلام.
ولا يرضى علم الكلام، ولن يفلح صاحب كلام أبدا. وصنف أئمة السنة المصنفات في ذم علم الكلام، جزء في ذم الكلام لابن واهب، جزء في ذم ورسالة في ذم الكلام الكبير هذه لإسماعيل الهروي وغيره من الرسائل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة قال ولا يكون صاحب كلام ولا يكون صاحب الكلام من أو على السنة ولو نصر به السنة، ما دام أن منطلقه هو علم إيش؟ الكلام. نعم. وينبغي أن تفهم الفرق بين المتكلم الذي ينطلق في تقرير عقائده ومسائله من علم الكلام ثم ينصر الجزء السنة في باب من الأبواب بعلم الكلام، وبين الإمام السني المتحقق الذي احتاج للضرورة من علم الكلام ما يرد به على المتكلمين بلغتهم فأفحمهم وقمعهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فافطن للفرق بينهما ولا تضل ضلال الحدادية الذين بدعوا شيخ الإسلام زاعمين مفترين أنه رجل تعاطى علم الكلام فلا يكون من أهل السنة، فلا يكون من أهل السنة، يستدلون بمتشابه الكلام وينزلون الأحكام ليس على العوام بل على الأئمة الأعلام، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان ابن تيمية مبتدع ليس بصاحب سنة، من السني؟ من السني؟ الحدادية؟ إذا كان ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ليس بسني فمن السني؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين رحمهم الله.
انتبهوا إلى هذه المراجع والمصادر عند أهل السنة للتلقي للدين كله. يقول أنا لا أتكلم في شيء في أمر ديني إلا أن يكون عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وما عدا ذلك فلا أخوض فيه ولا أتقدم ولا أتكلم وأمسك عما أمسكوا، فإنهم عن علم قد وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشفه أحرى وبالسبق إليه أولى، رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كانوا مقصرين في علومهم، لا قاصرين في علومهم ولا مقصرين في بيانهم وتبليغهم العلم، فالحق ما كانوا عليه. نعم.
فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود.
نعم، وأعطاه الزبدة في النهي عن علم الكلام. نعم.
إني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير.
وختمها بالدعاء، ولاحظتم كيف اكتنفها بالدعاء في أولها وأوسطها وآخرها، ومع هذا الدعاء ومع هذه الحفاوة ومع هذه الدعوة له، إلا أن أحمد بن حنبل لم يكن يدخل على المتوكل ويسأل الله ألا يرى ولا يدخل عليه. رأيتم هذا الأمر؟ لم يكن خراجا ولاجا عنده، ولم يكن مقبلا على فتنته ودنياه، ولم يكن متحريا للمناصب لديه، لا، كان يبعد، لا يريد الدخول، يخشى الفتنة، مع هذا الإجلال من المتوكل. وقد كتب إليه أيضا هذا الوزير عبيد الله بن يحيى بن الحسن، كتب إليه أيضا كتابا يطلب إليه، يقول نريد إن أمير المؤمنين يريد أن يولي أناسنا القضاء وهذه أسماؤهم، فعلم على كل واحد من يصلح ومن لا يصلح، من يصلح ومن لا يصلح. فأمام كل واحد قال هذا من جهمي، هذا كذا، هذا مبتدع، هذا لا مبتدع، هذا جهمي، برسالة معروفة فيها تقييم أحمد وتصنيفه، إذ طلب منه ولي الأمر لأولئك الرجال واحدا واحدا بما تحقق فيهم من الوصف. ومع هذا الإجلال والإكرام لم يكن في هذا خراجا ولاجا ولا باحثا لتوسعة في دنياه ولا شيء من ذلك، قرر السمع والطاعة ويدعو الله ألا يرى ألا يرى المتوكل ولا يذهب. فعلى هديهم كونوا وبهم اقتدوا، ثبتني الله وإياكم على الهدى، والحمد لله أننا يعني عمرنا هذا الوقت بهذه الرسالة من هذا الإمام لإمام زمانه وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين في عصره الذي نصر الله به السنة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لنصر السنة وقمع بدعة ونشر التوحيد ومحاربة الشرك، وأن يوفقهم لما فيه خير رعاياهم، خيرهم وخير رعاياهم في الدين والدنيا والآخرة. وصلاة الله وسلامه ورحمته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى هنا بارك الله في الجميع.